نواصل قراءة صفحات مشرقة من حياة أم المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد عليها السلام، زوجة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وعن سيرتها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقرأ.
كان زواج المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم من السيدة خديجة عليها السلام بتقدير الله تعالى واختياره. فبعد القران السعيد بدأت السيدة خديجة عليها السلام تزداد معرفة بجوهر النبي الكريم والذي أتاحه الله لها، فألقت إلى يد هذا الأمين بكل ما تملك. وعلى الرغم من ذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتصرف في مال خديجة عليها السلام، بل ترك زمام المبادرة بيدها، وكانت تساعد على الجود، تبادر إلى فعل كل ما يرضي النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، كذلك كانت تكرم كل من يمت له بأي صلة كانت. فعندما قدمت عليه مرضعته حليمة السعدية بعد تزوجه من خديجة عليها السلام، شكت إليه جدب البلاد، فكلم لها خديجة، فأعطتها 40 شاة وبعيرا، وانصرفت بخير. كذلك أحبت السيدة خديجة عليها السلام كل ما أحبه النبي صلى الله عليه وآله، وأبغضت كل ما أبغضه، وتلك هي أركان الوفاء وبنود الإيثار. فإن حياة أم المؤمنين خديجة الكبرى عليها السلام اتصلت بحياته صلى الله عليه وآله وسلم، وإن غالب أحوالها كانت متعلقة بأحواله، وهو القائل: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني في مالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها أولادا إذ حرمني أولاد النساء. لقد كانت شريكة النبي صلى الله عليه وآله في كل أعماله الخيرة قبل مبعثه الشريف.
حال خديجة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند بدء الوحي.
روي عن الإمام الحسن العسكري عن الإمام علي الهادي عليهما السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما ترك التجارة إلى الشام وتصدق بكل ما رزقه الله تعالى من تلك التجارات، كان يغدو كل يوم إلى حراء يصعده وينظر من قلله إلى آثار رحمة الله وإلى أنواع عجائب رحمته وبدائع حكمته، وينظر إلى أكناف السماء وأقطار الأرض والبحار والمفاوز والفيافي، فيعتبر بتلك الآثار ويتذكر بتلك الآيات ويعبد الله حق عبادته. وكانت السيدة خديجة عليها السلام آنذاك تزود النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يحتاج إليه من طعام وشراب طيلة مكثه في حراء، فتوصله إلى باب ذلك الغار الكائن أعلى جبل النور في ظاهر مكة، والذي يحتاج الوصول إليه بين 2 أو 3 ساعات من الجهد الجهيد، وكانت تقطع المسافة بين بيتها والغار على قدميها الشريفتين، إلى أن أذن للملائكة فنزلوا، فقال جبريل الروح الأمين: يا محمد اقرأ. قال: وما أقرأ؟ قال: يا محمد اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم أوحى إليه ما أوحى إليه ربه عز وجل.
تصديق خديجة للنبي محمد ولدعوة الإسلام.
نزل سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من الجبل وقد غشيه من تعظيم جلال الله الحمى. توجه مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أم المؤمنين خديجة عليها السلام، وأخبرها بالكرامة التي أكرمه الله بها من الرسالة، فقالت له ببشاشتها التي اعتادت أن تقابله بها: أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، فوالله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فقد علمت عليها السلام أن ما أكرمه الله به من مولده، ثم ما حباه به من الخلق العظيم وأعماله الصالحة وخصاله الشريفة، لا يناسبها إلا كرامة الله له وإتمام النعمة عليه، وأن من كان بهذه المثابة فإن العزيز الرحيم الذي هو أحكم الحاكمين وإله العالمين يصطفيه وينتجبه، ولا يخزيه ولا يسلط عليه الشيطان. وهذا استدلال منها على صحة النبوة والرسالة وثبوتها في حق من هذا شأنه، فآمنت بالله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وهي لم تستمع بعد لسورة من الذكر الحكيم. ومن هنا تعتبر سيدتنا خديجة عليها السلام أول من استدل بأخلاق وسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل البعثة دليلا على صدقه بعد بعثته، وكفى بذلك منقبة لها وفضيلة تفردت بها دون سائر النساء.
وعن سبق خديجة نساء الأمة فكانت أولهن إسلاما، نقرأ:
كانت أم المؤمنين خديجة الكبرى عليها السلام وأمير المؤمنين علي عليه السلام أول من أجابا واستجابا لله عزت آلاؤه القائل في محكم كتابه: والسابقون السابقون أولئك المقربون. والحق أنه لا يعرف قدر ما لها وللوصي عليه السلام من الثواب إلا الله عز وجل، لأن أمير المؤمنين عليا عليه السلام فتح الباب فسن السنة لذكور الأمة، وخديجة عليها السلام فتحت الباب فسنت السنة لإناث الأمة. وهذا يمكن أن يكون من أفضل ما حصل من الخير لأم المؤمنين الكبرى عليها السلام، فإنها لم تأخذ الدين أخذ مشايعة ولم تتلقه مجاملة، بل أخذته عن ظمأ إليه ويقين به. فقد روي عن حفيدها الإمام الكاظم عليه السلام قال: سألت أبي جعفر بن محمد عليهما السلام عن بدء الإسلام، كيف أسلم علي وكيف أسلمت خديجة؟ فقال لي أبي: إنهما لما دعاهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا علي ويا خديجة، إن جبريل عندي يدعوكما إلى بيعة الإسلام فأسلما تسلما وأطيعا تهديا. فقالا: فعلنا وأطعنا يا رسول الله. فقال: إن جبريل عندي يقول لكما: إن للإسلام شروطا وعهودا ومواثيق، فابتدئوه بما شرط الله عليكما لنفسه ولرسوله أن تقولا: نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه، ولم يلده والد ولم يلد ولدا ولم يتخذ صاحبا، إلها واحدا، وأن محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بين يدي الساعة، ونشهد أن الله يحيي ويميت ويرفع ويضع ويغني ويفقر ويفعل ما يشاء ويبعث من في القبور. قالا: شهدنا. وعن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام في خطبته المسمات القاصعة قال: ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخديجة وأنا ثالثهما. أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة وعليه آراء العلماء.
صلاة أم المؤمنين خديجة الكبرى عليها السلام.
حازت الصلاة مكانا عظيما في الإسلام بل في كل الرسالات، حيث تعد دعامة لجميع الشرائع السماوية، فهي أقدم عبادة، ولأنها من مستلزمات الإيمان لم تخل منها شريعة من الشرائع ولم تنسخ فيما نسخ منها، فإنه ما من نبي بعث ولا رسالة نزلت إلا وفيها الأمر بإقامة الصلاة باقيا كالأمر بتوحيد الله. وكما كانت أم المؤمنين خديجة عليها السلام أول من تلا القرآن بعد أن سمعته من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كذلك كانت أول من تعلم الصلاة عن الرسول صلى الله عليه وآله وأقامتها. فقد جاء في رواية: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين، وصلت خديجة آخر يوم الاثنين. وكذا يقول ابن عباس كما روي عن الإمام علي عليه السلام قوله: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا، لا يصلي معه غيري إلا خديجة.